بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سنتكلم اليوم في موضوع التيمم. والتيمم لغة هو القصد، يقال تيممت فلانا ويممته وتأممته أي قصدته. ومنه قوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، أي لا تقصد إلى المال الخبيث لتتخذ منه صدقة، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. وأما معناه شرعا فهو إيصال التراب إلى الوجه واليدين بدلا عن الوضوء والغسل، أو عضو منهما بشرائط مخصوصة، وهو من خصوصيات هذه الأمة. الأمة الإسلامية لها خصوصيات غير خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم له خصوصيات، وهذه الأمة من بين الأمم لها خصوصيات، فخصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم من بين أمته، امتاز بأشياء تجوز له أو تجب عليه ولا تجب على الأمة أو لا تجوز لها. وأما هذه الأمة فلها خصوصيات اختصت بها من بين سائر الأمم، فقد أباح الله لها أشياء كانت محرمة على الأمم السابقة، فكانت هذه من خصوصياتها. فمن الخصوصيات التيمم، وأكثر العلماء على أنه فرض في السنة السادسة من الهجرة، وهو رخصة وليس عزيمة على رأي أكثر أصحابنا، وقيل إنه عزيمة، وقيل قول ثالث إن تيمم لفقد الماء فعزيمة، أو تيمم لعذر من الأعذار فرخصة. الأمر إذا انتقل من الصعوبة إلى السهولة، كان صعبا ثم سهل. باختصار تكلم عن الرخصة والعزيمة باختصار، إذا الأمر انتقل من الصعوبة إلى السهولة فهو رخصة، وأما إذا سرع ولم يتغير هذا يقال فيه عزيمة، يعني كأن الله تعالى عزم عليك أن تفعل هذا الأمر فيجب عليك فعله، وليس هناك بدل له تفعل على أنه رخصة، هذا يقال له عزيمة. أو انتقل الأمر من السهولة إلى الصعوبة أيضا يقال له عزيمة. فالتيمم هل هو رخصة، أي أنه كان في بداية الأمر يجب على الإنسان أن يتوضأ، وبعد ذلك يعني في كل الأحوال لا تصح صلاته إلا بالوضوء يجب عليه أن يتوضأ، هذا لا شك أن الوضوء عزيمة. هل كان الأمر في كل الأحوال يجب على الإنسان أن يتوضأ ولا تصح صلاته أبدا بدون وضوء، ثم رخص الله له في حالة من الحالات القصة المعروفة في أحد غزوات النبي عليه الصلاة والسلام لم يجد الصحابة الماء فأباح الله لهم التيمم، عند ذلك يكون التيمم رخصة بناء على أنه سرع لفقد الماء، أو أن التيمم سرع مع الوضوء على أن الوضوء في حالة وجود الماء والتيمم في حالة عدم وجوده، وبناء على ذلك يكون التيمم عزيمة وليس برخصة، عزيمة وليس برخصة. نعم. فمن أصحابنا من قال إنه رخصة، ومن أصحابنا من قال إنه عزيمة، ومن أصحابنا من قال توسط، قال إن كان التيمم لفقد الماء الماء ليس موجودا فعزيمة، شرع الله تعالى الوضوء في حالة وجود الماء والتيمم في حالة عدم وجوده، وإن كان لمرض الماء موجود ولكنك يجوز لك أن تتيمم مع وجود الماء، قال هذا هو الرخصة. وفائدة الخلاف في هذا، يمكن واحد يسأل ما هي فائدة الخلاف في هذا، فالرخصة أم عزيمة، يجوز لنا الآن أن نفعله. فائدة الخلاف في هذا أننا إذا قلنا بأن التيمم عزيمة عند ذلك يجوز للعاصي بسفره أن يتيمم، وأما إن قلنا إن التيمم رخصة العاصي بسفره لا يتيمم، لأن الرخص لا تناط بالمعاصي، القاعدة الفقهية المشهورة الرخص لا تناط بالمعاصي، إذا سافر الإنسان سفر معصية ما يجوز أن يترخص لا بقصر الصلاة ولا بالجمع ولا بالمسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليها. وكذلك إن قلنا إن التيمم رخصة لا يجوز له أن يتيمم، وأما إن قلنا إن التيمم عزيمة عند ذلك يجوز له أن يتيمم ولو كان عاصيا
لسببه، لان الله اوجب عليه الصلاة واوجب عليه مقدمات الصلاة، اما ان تكون ماء واما ان تكون ترابا، فاذا لم يجد الماء فانه يستعمل التراب عزيمة، وبناء على ذلك يتيمم وان كان عاصي لسببه. وقد تكلمنا على هذا الكلام عند الكلام على المسح على الخفين، حينما فصلنا بين العاصي بسفره وسفر الطاعة، قلنا المطيع يمسح ثلاثة أيام بلياليها، وكذلك في السفر المباح. وأما العاصي في سفره، العاصي في سفره فهذا ما يمسح ثلاثة أيام بلياليها. وأجمع العلماء على أنه مختص بالوجه واليدين، وإن كان الحدث أكبر ما يتجاوز الوجه واليدين، على خلاف بينهم في مقدار الممسوح من اليدين. اختلف المجتهدون، هل يمسح كفيه فقط ام انه يمسح يده الى المرفق؟ هذه خلافية بين العلماء، ولكنهم اجمعوا على ان التيمم لا يتجاوز به الانسان الوجه واليدين، فهو مختص بهذين العضوين. والدليل عليه اولا الاجماع، اجمعت الامة على ان التيمم مشروع وجائز بغض النظر عن كونه رخصة او كونه عزيمة. والدليل عليه قبل الاجماع قول الله تعالى وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فقد اجاز الله تعالى للانسان الذي لم يجد الماء ان يتيمم. وخبر مسلم جعلت لنا الارض كلها مسجدا وتربتها طهورة أي نتطهر به. وهناك أخبار أخرى كثيرة سيأتي معنا بعضها في مواطنه من موضوعات التيمم إن شاء الله. والتيمم ليس للمحدث حدثا أصغر، وإنما هو للمحدث حدثا أصغر وللمحدث حدثا أكبر. فمن انتقض وضوءه وأراد أن يتوضأ ولم يجد الماء يجوز أن يتيمم، ومن أجنب بأي موجب من موجبات الجنابة التي مرت معنا فإنه يجوز له أيضا أن يتيمم، وتيممه أيضا في الوجه والكفين، ما تتغير كيفية التيمم وإن تغيرت طبيعة الحدث. وكذلك الحائض والنفساء. لخبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم صلى ثم رأى رجلا معتزلا لم يصلي مع القوم، فقال يا فلان ما منعك أن تصلي مع القوم؟ فقال أصابتني جنابة ولا ماء، ما في ماء أغتسل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالصعيد أي بالتراب فإنه يكفيك. فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أن الإنسان إذا أصابته الجنابة يجوز له أن يتيمم إن لم يجد الماء أو بشروط التيمم الأخرى. وفي الصحيحين عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال أجنبت فلم أجد الماء، وكان يعلم برخصة التيمم لكنه ما كان يعلم كيفيتها. قال أجنبت فلم أجد الماء فتمعقت في التراب، نام في التراب ومعك به جسده جميعه، ظنا منه بأن التيمم بدل عن الغسل، وكما أن الغسل واجب في جميع أعضاء الجسد تمعك بالتراب في جميع أعضاء جسدي. أجنبت فلم أجد الماء فتمعقت في التراب، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم نفضهما ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه صلى الله عليه وسلم. فإذا التيمم يجوز من الحدث الأصغر ومن الحدث الأكبر، وكيفيته واحدة في كلا الحدثين. وقولنا يتيمم المحدث والجنب والحائض والنفساء مخرج لمن كان معه نجاسة أحدث وبه نجاسة. التيمم يرفع الحدث ولكنه ما يزيل النجاسة عن الجسد، فإذا كان مع المحدث نجاسة فإن التيمم لا يكفيه في هذه الحالة ولا بد له من استعمال الماء على ما بيناه في دروسنا السابقة. فإذا التيمم رخصة فقط في رفع الحدث وليس رخصة في إزالة النجس. والمحدث حدثا أصغر والجنب يتيممان لأسباب، الجنب ومن ألحقناه بالجنب، هؤلاء الذين ذكرناهم الجنب والحائض والنفساء والتي ولدت، لابد أن تكون هناك أسباب تدعو للتيمم. أسباب التيمم متعددة، منهم من عدها 7 ومنهم من عدها 5 ومنهم من عدها 4، والسبب في هذا تستند في اختلافهم في عد أركان الصلاة أو في غيرها من الأركان كما بينت لكم في دروس كثيرة. بعض الفقهاء يرى أن هذين الأمرين متداخلان وبناء على ذلك يعدوهما أمرا واحدا، وبعض الفقهاء يفصل فيجعل الأمرين يجعل كل واحد منهما سببا مستقلا. هذا هو الذي جعل الفقهاء يختلفون في أسباب التيمم، وإلا فالأسباب واحدة تكاد تكون متفقا عليها عند العلماء وإن اختلفوا في طبيعة عدها. السبب الأول المبيح للتيمم هو العجز عن استعمال الماء، والعجز عندنا ينقسم إلى قسمين أو هو نوعان. العجز إما أن يكون حسيا وإما أن يكون شرعيا. العجز الحسي هو أن لا يجد الإنسان الماء، لا يوجد عنده ماء، لا في إذا كان في السفر لا يوجد في طريقه ولا في رحله، أو كان في الحضر ما وجد الماء، فقد الماء فقدا حسيا لم يجده تحت حواسه، هذا فقد حسي. وأما الفقد الشرعي النوع الآخر من أنواع الفقد، فقد شرعي، هذا الإنسان يجد الماء ولكنه لا يستطيع استعماله لمرض فيه، ما يستطيع استعمال الماء، أو لبرد شديد فإنه لا يستطيع استعمال الماء، الماء موجود عنده، إذن ليس مفقودا جدا وإنما هو مفقود شرعا، أي أن الشرع رخص لهذا الإنسان أن يتيمم مع وجود الماء، بقول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا. وعدم وجدان الماء سواء كان بالحس أو كان بالشرع فإنه يقال إنه غير قادر على استعمال الماء، إما لفقده حسا وإما لفقده شرعا. فإذا تيقن المسافر أن الماء غير موجود، لماذا نحن نتكلم على المسافر الآن؟ لأن غالب الفقد يكون في حالة السفر، وأما في حالة الحضر فقلما يفقد الماء في المدينة أو يفقد في القرية، لأنه إن فقد الماء في المدينة أو القرية أتى إلى تلف أهلها، نادرا ما يقع هذا. وعلى افتراض وقوعه فستكون له أحكام خاصة به إذا تيمم وصلى. ما هو حكم هذه الصلاة التي صلى؟ سنتكلم عن هذا إن شاء الله في آخر مباحث التيمم حينما نتكلم عن الصلاة التي يصليها الإنسان بالتيمم، هل يجب قضاؤها أو لا يجب قضاؤها، ومتى يجب القضاء ومتى لا يجب القضاء. فنحن حينما نقول يتيمم المسافر إذا فقد الماء ليس مرادنا أن نحصر التيمم في حالة السفر، وإنما نذكر هذه الحالة لأنها هي العامة الغالبة من الأحوال التي يضطر الإنسان معها إلى التيمم. ولذلك قال الشراح جميعا قالوا في الشرع، طبعا هذا من الأمور المعروفة لكن ربما تخفى على بعض الناس، قالوا أو المقيم مسافر أو المقيم، يريدون أن يبينوا أن هذه العبارة التي ذكرها النووي رضي الله عنه أو ذكرها غيره من العلماء لم يذكروها لقصر التيمم على المسافر، وإنما خرجت مخرج الغالب. ومفهوم المخالفة هنا معطل على ما ذكرنا في الدرس السابق في موضوع المخالفة. فإن تيقن المسافر فقد الماء وعلى يقين بأن الماء ليس موجودا هناك، أن كان الإنسان عليما بالصحراء، عليما بالمكان الذي يسافر فيه وهو يعلم يقينا أن هذا المكان لا يوجد فيه ماء، هل يجب عليه أن يبحث؟ قال هذا لا يجب عليه أن يبحث أبدا، إذا دخل الوقت يتيمم ويصلي لأنه يعلم أنه لا ماء، والبحث في هذه الحالة عبث. وأما إذا لم يتيقن وإنما توهم الماء، أي وقع في وهمه والمراد بقولهم وقع في وهمه أي شوذ ذلك الأمر. كلمة الوهم عند العلماء في الاصطلاح لها معنى خاص، وهو أن الأمر الذي ينظر فيه الإنسان إذا نظر فيه وتردد، قال يحتمل هذا ويحتمل هذا، إذا نظر إلى شاخص من بعيد وقال يحتمل أن يكون هذا الشاخص بقرة ويحتمل أن يكون حصانا، وأنا ما عندي ترجيح لواحد من الأمرين على الآخر، استوايا عنده استواء كاملا لا ترجيح لأحدهما على الآخر، العلماء وعلماء المنطق والأصول يسمون هذا شكا، يسمون هذا شك، يقال شك في الأمر. فإذا ترجح عنده أن هذا الشاخص حصان أو ترجح عنده أن هذا الشاخص بقرة، عند ذلك يسمون الراجح ظنا، يسمون الراجح ظنا. كل ظن في الدنيا يلازمه في الذهن وهم، ما دام رجح عنده أنه حصان يعني مرجوح أنه بقرة، يراجح في مرجوح، الراجح حصان المرجوح إيش؟ بقرة. الراجح نسميه ظن والمرجوح نسميه وهما، نسميه وهما. فكل ظن في الكون يلازمه في الذهن وهم، ظن في الدنيا يلازمه في الذهن وهم. إذا أنا الآن صار عندي ثلاث أنواع من المدركات: ظن وشك ووهم، وعندي مرحلة وراء هذه المراحل هي مرحلة العلم. المدرك على سبيل العلم هو الأمر الذي لا تردد فيه أبدا، كمن نظر إلى بياض هذا السقف وقال هذا أبيض، لو اجتمع أهل الأرض والسماء من الإنس والجن وقالوا هذا أسود يقول أبدا، هؤلاء عندهم عمى ألوان، أنا شايفه في عيني أبيض أبيض، وكلنا نراه أبيض، مهما أقمنا البراهين والأدلة أمام هذا الرائي على أن هذا المرء أسود يقول هذا أبيض. هذا اسمه علم، اسمه علم. من هذا القبيل إيماننا بالله تعالى، إيماننا بالله تعالى من قبيل العلم ولا من قبيل الظن؟ من قبيل العلم. من تردد في وجود الله تعالى ايش بيصير اسمه؟ بيصير كافر. من قال ان ادراكي لله تعالى يغلب على ظنه ان الله موجود هذا كافر. يجب علينا ان يكون ايماننا يقينيا لا تردد فيه ابدا. فالمدركات اذا الان صارت كم نوع؟ اربعة: العلم وهو الادراك الجازم الذي لا تردد فيه، الظن هو التردد بين امرين مع ادراك الطرف الراجح، وهذا يلازمه في الذهن الوهم، وإن تردد بين أمرين ولم يترجع أحدهما على الآخر هذا يسمى عند العلماء يسمى شك. أنا شارح هذا الموضوع مرات كثيرة، ولكن ربما كان بعض الشباب ما يعني ما سمع هذا فنعيده، ولا تسأم من التكرار والإعادة فإن فيها فائدة. والفائدة التي لم أذكرها أو في المرات السابقة هي أن كلمة الوهم إذا أطلقت في غير كتب الفقه يكون معناها ما ذكرناه، الأمر المرجوح الذي يلازم الأمر الراجح في الذهن. هذا الوهم عند العلماء المنطق والكلام وأصول الفقه. وأما في كتب الفقه فإذا ذكر الوهم أو ذكر الظن فلا يراد منهما المعنى المعروف في الاصطلاح، فإنهم قد يطلقون الظن ويريدون به العلم، وقد يطلقون الظن ويريدون به الشك. وكلمة الشك قد يطلقونها، الظن اطلاق على العلم نادر، لكن قد يطلق ويكون استعمال لغوي يعني قد يطلق، ولكن كلمة الشك وكلمة الوهم يستعملها العلماء في غير المعنى الاصطلاحي في الفقه. يطلقون كلمة الشك على الظن، يطلقون كلمة الشك على الظن، ومنه القاعدة الفقهية المشهورة: اليقين لا يزول بالشك. ليس مراد بالشك الشك الاصطلاحي، وإنما مراد به الظن، يعني أن اليقين لا يزول بالظن، فهم أطلقوا كلمة الشك وأرادوا بها الظن. وكذلك الوهم تطلق ويراد منها الظن، فقد يراد منها المعنى الاصطلاحي الذي تكلمنا عنه قبل قليل. فهنا قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: فإن تيقن المسافر فقد الماء تيمم بلا طلب. وان توهمه، ايش يعني مراد بتوهمه؟ هل مراد بتوهمه الطرف المرجوح المقابل للظن؟ لا، قال الشارح بين هذا، اي وقع في وهمه، اي جوز ذلك، يعني تجويزا راجحا وهو الظن، او مرجوحا وهو الوهم، او مستويا وهو الشك. اذا اطلق كلمة الوهم ولم يرد بها معناها الاصطلاحي، يعني اذا طرأ على ذهنك امر التجويز سواء كان التجويز راجحا او كان مرجوحا او مستوي الطرفين، فيجب عليك ان تطلب الماء وان تبحث عنه. فليس المراد بالوهم هنا المعنى الاصطلاحي وهو الطرف المرجوح الملازم للطرف الراجح في الذهن. فاذا وقع في وهم الانسان انه يحتمل وجود الماء، يحتمل احتمالا راجحا او احتمالا مرجوحا او احتمالا متساوي الطرفين، ففي هذه الاحوال الثلاثة يجب عليه ان يبحث عن الماء، ولا يجوز له ان يهجم على التيمم. ولو هجم على التيمم فتيمم قبل البحث يعتبر آثما وتعتبر صلاته ليست صحيحة، ويجب عليه ان يقضيها ان يبحث. وبعد البحث اذا لم يجد الماء عند ذلك يتيمم. ولذلك نبه السراء جميعا على انه ليس المراد بالوهم هنا هو المعنى المقصود عند علماء الاصطلاح، وهو انه الطرف المرجوح. فاذا توهمه وفي الصحراء قال والله يحتمل ان يكون هناك ماء، يحتمل منطقة تردد بها، او انه ظهرت له علامات وامارات ترجح وجود الماء، ترجح وجود الماء، كان رأى ركلا بعيدا عنه قليلا قد مر من تلك المنطقة وجلسوا وغلب على ظنه انه معهم ماء، ومن المحتمل ان يكونوا قد تركوا الماء، سواء كان احتمال راجح او مرجوح او مستوي الطرفين، يجب عليه ان يطلب الماء. فاذا توهمه طلبه، لكن توهم الماء ليس من شرط ان يكون في الارض، قد يتوهم الماء مع ربي مع جماعتي الذين يسافر معه، قد يتوهم الماء في رحله، قد يتوهم الماء في السيارة، قد يتوهم الماء في وسائل التوهم كثيرة جدا. قال بناء على ذلك يطلبه من المكان الذي توهمه فيه، قال طلبه من رحله ورفقته اذا ظن معهم ماء، ينظر في سيارته في وسيلة نقله هل يوجد فيها ماء او لا يوجد فيها، هو كان متوهم يقول هل ترى بقي معي شيء من الماء او لم يبقى، في احتمال يكون باقي، يجب عليه الطالب يتأكد، ما يجوز ان يتيمم حتى يتأكد، يبحث في السيارة هل يوجد ماء او لا يوجد، فان لم يجد الماء تيمم، يسأل اصحابه واخوانه الذين معه في السفر او في الرحلة، فان وجد الماء والا تيمم، ونظر حواليه ان كان بمستوي، ان كانت الارض مستوية ينظر بجميع الاتجاهات، فإن احتاج إلى تردد تردد قدر نظره، إذا كان في الأرض مستوية يكفيه أن ينظر، وإذا احتاج إلى التردد يتردد، تردد المسافة التي يستطيع أن ينظر إليها وأن يدركها. وليس معنى هذا أنه يتردد ويبحث 360 درجة ينطلق دائرة كاملة في المكان الذي يراه تراه عينه، لا في هذه الحالة يمشي مسافة طويلة جدا ويصل إلى الماء، وإنما يذهب إلى مكان يستطيع من خلاله أن يرى ما حوله يكون مرتفعا قليلا ما، بحيث يتأكد أن الماء ليس بموجود. وهذا التردد يجب عليه أن يتردد إن أمن على نفسه أو على ماله أو على شيء معه من الضياع. أما إذا كان بحيث لو ذهب ليتردد وليبحث عن الماء، إلا أنه في هذه الحالة من المحتمل أن يأتي سبع ويأكل ما معه، أو أن يأتي قاطع طريق ويعتدي عليه، في هذه الحالة ما يجب عليه أن يتردد، عدم وجدان الماء الآن يبيح له التيمم. ويتردد إلى حد تسمع استغاثة، إلى أي مسافة يتردد؟ قال إلى حد تسمع استغاثته بأن يسمعها رفقته مع تشاغلهم، لو استغاث بهم، طبعا هم يتكلمون وربما يعملون الطعام، ربما أصواته تكون مرتفعة،
فهو يتردد إلى أي مسافة يتردد؟ قال الذي يجب عليه أن يتردد له إلى مسافة بحيث لو نادى أصحابه لسمعوه مع ما هم عليه من التشاغل ومن الأصوات ومن الأعمال التي يقومون بها، وما وراء ذلك ما يجب عليه أن يتردد، لأنه لو تردد إلى تلك المسافة واستغاث ما يسمعه أحد، والله تعالى ما يكلف الإنسان بمثل هذا. وهذا الحد يسمى حد الغوث، يتردد الإنسان إلى المسافة التي ذكرناها، هذه المسافة تسمى حد الغوث، أي بحيث لو استغاث أغاثه أصحابه. قال الإمام النووي في المجموع: وليس المراد أن يدور الحد المذكور، لأن ذلك أكثر ضررا عليه من إتيان الماء في الموضع البعيد. إذن ماذا يعمل؟ قال: بل المراد أن يصعد جبلا أو نحوه بقربه ثم ينظر حواليه، أي أنه يمشي لمسافة أو لمكان يكون مرتفعا قليلا بحيث يتمكن منه أن ينظر إلى الأماكن التي حوله، فإذا وجد الماء وإلا تيمم. وشرط هذا كله أن يكون وقت الصلاة متسعا، فإذا كان الوقت ضيقا بحيث لو تردد ونظر لخرج وقت الصلاة، عند ذلك أيضا لا يجب عليه أن يتردد. فإن وجد الماء حينما توهمه توضأ به، وإلا تيمم وصلاته صحيحة. فإذا تيمم وصلى ومكث في مكانه انتقل منه ولم يبرحه، وجاء وقت العصر توضأ للظهر ثم جاء وقت العصر، فهل يجب عليه أن يطلب الماء مرة ثانية أم أنه يكفيه الطلب الأول؟ هو في الحالة الأولى في صلاة الظهر بحث ولكنه لم يجد، وتيمم وبكث في موضعه وجاء وقت العصر. قال: إذا جاء وقت العصر وقد حدث ما يحتمل معه وجود الماء، فإنه في هذه الحالة يجب عليه مرة ثانية أن يتيمم. وأما إذا تيقن بأنه لم يحدث شيء أبدا يترتب عليه وجود الماء حوله، فإنه في هذه الحالة يتيمم فورا ويصلي بدون بحث وبدون طلب، هذا إذا مكث في موضعه ولم يبرحه ولم يغادره. الحالة الأولى توهم وجود الماء. الحالة الثانية الآن التي معنا: تيقن وجود الماء، علم ليس ظن، علم على المعنى الاصطلاحي الذي ذكرته قبل قليل. فلو علم ما أن يصله المسافر لحاجته، علم وجود الماء ولكنه ليس قريبا منه وإنما هو في مسافة بعيدة، ما هو مقدار هذه المسافة البعيدة؟ قال: المسافة التي يقصدها المسافر لحاجته، كأن يريد أن يأتي بالحطب من أجل النار، أو يأتي بالحشيش من أجل الدواب، يأتي بالعلف من أجل الدواب. المسافر حينما ينزل كما نعرف هذا من أنفسنا، ينزل الإنسان في مكان تكون قريبة منه حاجاته بحيث يتمكن من إحضارها فيما لو أراد، ينزل في مكان قريب من الحطب، قريب من العلف فيما لو كانت معه دابة تحتاج إلى علف. فما هي المسافة التي يمشيها عادة المسافر من أجل الاحتطاب والاحتشاش؟ ليست المسافة التي يمشيها المقيم، قد يمشي 100 كيلومتر حتى يحصل على الأشياء التي خرج من أجلها، لكن المسافر ما هي المسافة التي يمشيها المسافر عادة من أجل أن يأتي بالحطب أو يأتي بالحشيش؟ قال: هذا يختلف باختلاف الصيف وباختلاف الشتاء. في الصيف ربما يمشي مسافة تكون أكثر من المسافة التي يمشيها في الشتاء، ويختلف باختلاف الأرض من حيث الوعورة والسهولة، فإذا كانت الأرض وعرة ما يمشي بها كثيرة، وأما إذا كانت سهلة فإن مشيه يكون فيها أكثر من مشي في الأرض الوعرة. وبناء على ذلك قالوا: هذا قطعا يزيد عن حد الغوث السابق. المسافة التي يمشيها المسافر للاحتطاب والاحتشاش وغيرهما من حاجاته قطعا تفوق حد الغوث الذي ذكرناه قبل قليل، والذي يقدر تقريبا بحوالي 500 متر، وقد قدره بعض العلماء بأنه حوالي نصف فرسخ. يعني تقريبا 2 كيلومتر او 2 كيلومتر ونص، يعني بين 2 وبين 3 كيلومتر. هذا الحد يسمى حد القرب. الحد الاول يسمى حد الغوص، وهذا الحد يسمى حد القرب. فاذا علم يقينا انه بعد هذه المسافة، بعد حوالي 1 كيلومتر او 2 كيلومتر، بعد 2000 متر 2500 متر، علم وجود ربع من الماء، قال في هذه الحالة ما يجوز له ان يتيمم، بل يجب عليه ان يمشي حتى يصل هذا المكان ويتوضأ منه او يتزود منه. طبعا يجب عليه المشي في كل الاحوال. افرض انه لو مشى اليه لاصابه السوء، قال لا، خليطه الا يتضرر، على نحو ما ذكرناه قبل قليل بحد الغوث، بحيث لا يلحقه ضرر نفس، نفسه ما تتضرر بان يصاب بالاذى في مشيه، او المال بان يسرق ماله او ينهب او يعتدى على حرمه، يعتدى على اهله، يعتدى على حيوان محترم معه. في كل هذه الحالات ما يجب عليه ان يمشي، بل يجوز له ان يتيمم وان يصلي وراء هذا التيمم على النحو الذي سنذكر ايضا. سورة ثالثة، علم ماء ولكنه فوق ذلك المكان، فوق حد القرب، قال هذا قطعا يجوز له ان يتيمم الان وان يصلي. اذا انا اثر معي ثلاث حالات. الحالة الاولى الا يعلم وجود الماء، ان يتيقن عدم الماء. اربع حالات صار معي الان. الحالة الاولى ان يتيقن عدم الماء، وفي هذه الحالة يتيمم ويصلي. الحالة الثانية ان يتوهم وجود الماء، وفي هذه الحالة ان كانت الارض مستوية نظر حواليه، وإلا صعد إلى مكان قريب ونظر ما حوله، والمسافة التي يتردد إليها هي المسافة التي لو استغاث منها أو فيها أصحابه لا يغاثوا، وهو حد الغوص، وتقدر بحوالي 500 متر تقريبا. الحالة الثالثة أن يعلم وجود الماء في مسافة يتردد إليها المسافر لاستطاب أو احتشاش، وقلنا تقدر بحوالي 2500 متر او 3000 متر تقريبا. قال هذا يجب علي ان يأتي اليها شريطة الامن على النفس وعلى المال، على ما ذكرناه في حد الغوث. والحالة الرابعة ان يعلم وجود الماء ولكن فوق هذه المسافة، يعني بعد 10 كيلو متر مثلا. في هذه الحالة ما يجب عليه ان يسعى نهائيا، وانما يجوز له ان يتيمم وان يصلي. لكن سنتكلم بعد قليل ما هو الافضل اذا علم انه سيصل الى الماء في الوقت، هل يتيمم الان ام انه ينتظر حتى يرد الماء ويتوضأ منه. هذه الحالات الاربعة. فان تيقنه اخر الوقت وسيمشي، الماء على بعد 5 كيلومتر وهو سيمشي، والان في اول الوقت، الان في اول الوقت، ويستطيع ان يقطع هذه المسافة بساعتين مثلا، يعرف طبيعة مشيه ومكان الماء، ما بعيد حوالي 5 أو 6 كيلومتر، ولكن دابته تستطيع ان تقطع هذه المسافة ضمن وقت الصلاة، ما يخرج وقت صلاة الظهر، او كان يركب سيارة والماء على مسافة 100 كيلومتر مثلا، وهو يعلم من حال سيارته وأحواله أنه سيصل إلى الماء والوقت باق لا يخرج الوقت. فأيهما أفضل في هذه الحالة؟ الآن يجوز له أن يتيمم قطعا ما دامت المسافة بعيدة، يجوز له أن يتيمم، ولا عبرة بكون الوسيلة التي يرتحلها سيارة أم دابة. يعني ربما يقول القائل اليوم في السيارة أنا أقطع 3 كيلومتر بدقيقة واحدة، وربما اقطعها بنصف دقيقة، هل يجب علي ان يذهب اليه؟ لا ابدا، ما يجب عليه. نحن ما ننظر الى الوسيلة، لاننا ننظر الى الحالات الطبيعية، ننظر الى الحالة الطبيعية التي يستطيعها كل انسان من الناس. ان بعض الناس عنده سيارة، بعض الناس ما عنده سيارة، كما قالوا في قصر الصلاة، قالوا اذا سافر مسافة معينة لقدروا ب16 فرسا، حوالي 90 كيلومتر تقريبا، ان سافرها ماشيا قصر، وان سافرها راكبا على دابة قصر، وان سافرها راكبا للسيارة قصر، ولو سافرها راكبا بالطائرة قصر، ولذلك قال يقصر الصلاة ولو قطعها بلحظة. فانا ما يهمني الزمن الذي يستغرقه الانسان حتى يصل الى المكان، الى القصد في السفر او الى الماء الذي يقصده، وانما تهمني المسافة التي حددها الشارع. فاذا وجدت المسافة جاز له ان يتيمم وجاز له ان يقصر الصلاة. فاذا تيقن انه سيصل الى الماء في اخر الوقت، او سيصل الى الماء والوقت باق كما في ايامنا هذه لو كانت المسافة معقولة وقريبة، ايهما افضل؟ قال فانتظاره افضل من تعجيل التيمم. ويجوز له ان يتيمم، يجوز له ان يتيمم، لا خلاف في هذا، ولكن ايهما افضل؟ قال انتظار الماء افضل من تعجيل التيمم، لان الوضوء هو الاصل والاكمل. فان الصلاة به ولو اخر الوقت افضل منها بالتيمم اوله. هذا اذا تيقن وجود الماء. صورة ثانية، ما يتيقن وجود الماء في اخر الوقت، وانما يغلب على ظني، يقول والله انا غالب على ظني انه ساصل الى الماء والوقت باق، ما هو يقين، هو من قليل العلم، غلب على ظني، ظن الاصطلاح ترجح عنده انه سيصل. قال فتعجيل التيمم افضل في الاظهر. ليش؟ قال لان فضيلة التقديم محققة يقينية، نحن يندب لنا ان نصلي الصلاة على وقتها، وهذا شيء متيقن، يصلي الصلاة في اول وقتها، وصلاتها بالوضوء اللي هو مستحب ومفضل مظنون. فأيوم يقدم؟ يقدم اليقين المتيقن على المظنون. ولذلك قالوا اذا تيقن انه سيصل الماء في اخر الوقت فتأخير الصلاة افضل، وان ظنه فتقديم الصلاة افضل، يتيمم ويصلي ولا اعادة عليه، لان فضيلة التقديم محققة بخلاف فضيلة الوضوء غير محققة، قد يدركها وقد لا يدركها، لانه ليس من قبيل العلم وانما من قبيل الظن. طلب الماء هذا الكلام كله الذي ذكرناه متى يكون؟ يعني انا اريد ان اصلي الظهر، اطلب الماء من الساعة 8 صباحا، فلو طلبت الماء الساعة 8 صباحا ومشيت، انا مسافر لست مقيما، فبهذا انا ما استفيد شيئا، يعني لو مشيت 10 كيلو متر ستتغير كل اوضاع البيئة التي انا فيها. ولذلك قالوا هذا الطلب يجب ان يكون بعد دخول الوقت، لانك قبل دخول الوقت لست مكلفا بالصلاة ولست مكلفا بالطلب. متى يجب عليك ان تطلب؟ يجب عليك ان تطلب اذا وجب عليك الوضوء للصلاة، اذا وجبت، ولا يجب عليك الوضوء الا اذا وجبت عليك الصلاة. وبناء على ذلك يكون هذا الطلب قبل التيمم، ويكون هذا الطلب بعد دخول الوقت، فاذا لم يدخل الوقت ما يجوز له ان ينظر. طبعا هذا اذا كان بالنسبة لصلاة الفريضة، واما اذا كانت الصلاة صلاة نافلة، اراد ان يصلي صلاة الضحى، عند ذلك الان وجب عليه ان يتوضأ، وبناء على ذلك يجب عليه ان يطلب على الشروط والمواصفات التي ذكرناها قبل قليل. لنفترض ان انسانا وجد الماء، ما عنده ماء، وما وجده في الطلب الذي ذكرناه، ولكنه وجد ماء يباع، وجد الناس في المنازل في طريق السفر يبيعون الماء، قد يجب عليه شراءه بثمن مثله، يجب عليه ان يشتري الماء بثمن مثله اذا كان سعره معقولا، بثمن مثله في ذلك المكان وفي ذلك الزمان، ثمن الماء في المدينة غير ثمن الماء في وسط الصحراء، لان الانسان ينقله الى ذلك المكان، ولو كان قد حفر بئرا فانه في هذه الحالة حفر البئر له تكلفة، والانسان يريد ان يبيع الماء في ذلك المكان، فبكل مكان حكمه، فيجب عليه شراء اذا كان بثمن المثل. فاذا زاد عن ثمن المثل، بان كان الانسان يريد ان يستغل استغلال ثمن ابريق الماء في ذلك المكان ربع دينار او نصف دينار مثلا، ولكنه طلب منه دينارا، قال ما يجب عليه شراءه، يتيمم ويصلي، ويجب عليه شراء اذا كان بثمن المثل. طيب اذا كان بثمن المثل، ثمن المثل نصف دينار، وانا لا املك الا نصف دينار بحاجة لها من اجل طعامي او من اجل اطعام من معي، هل يجب علي الشراء؟ قال لا. قال يجب عليه شراؤه بثمن مثلي إلا أن يحتاج إليه لدين، على دين يريد أن يسدد الدين، هذا غير واجب في المال، وبناء على ذلك ما يجب عليه شراؤه، أو أنه يحتاج إليه في مؤنة سفره، سواء كان السفر مباحا أو كان طاعة ذهابا وإيابا. يفترض أنه يملك 10 دنانير ولكنه سيسافر ويرجع، وهذه الدنانير سوف لا تكفي ثمن وقود السيارة، فما يجب عليه شراء الماء لأنه بحاجة إلى هذا المال، وليس بحاجة إليه الآن ولكنه سيحتاج إليه غدا وبعد غد أثناء سفره ذهابا وإيابا. أو أنه بحاجة إليه ليس من أجل نفسه، وإنما من أجل زوجته أو من أجل رقيقه أو من أجل حيوان محترم معه أو من أجل نفقة أثناء السفر، أجلة الحراسة التي تكون مع القافلة فيما لو كان هذا، كل هذه الأمور تراعى. يعني إذا كان مع الإنسان بكلام موجز مختصر، إذا كان معه فائض عن كل ما يحتاج إليه حتى ولو كان خادما يخدمه في الطريق بأن كان قد اعتاد على الخدمة أو بحاجة إلى الخادم، فإنه يجب أن يكون هذا المال فائضا. انظروا إلى السماحة الإسلامي ويسره، ما يجب الله تعالى على الإنسان ما فيه المشقة. يجب عليك أن تشتري المال، الماء إذا كان بثمن مثله، وشريطة أن يكون المال الذي معك فائضا زائدا عند ذلك، يجب عليك أن تشتريه. فإن وهب له ماء، وهب له ماء، جاء أحد أصدقائه وقال له خذ هذا الماء هبة، أو أعاره دلوا قال له خذ هذا الدلو وأسحب به الماء من البئر، قال يجب عليه قبوله، يقبل الدلو ويقبل الماء الموهوب، لأنه ليس فيه منة عظيمة. الناس عادة يعير بعضهم إلى بعض ويهب بعضهم بعضا، وهبة الماء ليس فيها شيء، ما فيها كبير منة على الإنسان ترهقه، ولذلك قال يجب عليه أن يقبل الماء وأن يقبل الدلو. أما لو وهب ثمنه، فهل كان معي رجل ثري فكنت فقيرا، أو كان معي مال وكان معي رجل فقير، ذهبنا إلى مكان يباع فيه الماء وهو لا يوجد معه ثمن الماء، قلت له خذ هذا الدينار واشتري به ماء لتتوضأ، قال لا يجب عليه قبوله لأن فيه منة عظيمة. قبول المال وهبة المال شيء كبير على النفس الإنساني، ولا سيما إذا كان الإنسان كريما، ما يقبل مثل هذا ولا يليقه على نفسه، وبناء على ذلك رخص له الشارع، قال إن وهب ثمنه إن شاء أن يقبله فلا مانع، ولكن هل يجب عليه قبوله؟ قال لا يجب عليه قبول المال لما فيه من المنة التي تثقل كائل الإنسان، والإسلام ما يريد هذا للإنسان المسلم. ولذلك قال النووي رحمه الله ولو وهب له ماء أو عير دلوا وجب القبول في الأصح، ولو وهب ثمنه فلا يجب القبول بالإجماع، قالنا بالإجماع، قال لعظم المنة، ولو من الوالد لولده، ولو نسيه في رحله، نسي الماء في رحله ونسي أن معه ماء، أو أضله فيه بحث عنه فما وجده فتيمم، ولكنه بعد أن تيمم وصلى هل تعتبر صلاته صحيحة أو تعتبر غير صحيحة؟ تيمم وصلى صلاته صحيحة قطعا، إنه صلى وفي ظنه أنه لا يملك الماء، قال إلا أنه يجب عليه أن يقضي هذه الصلاة. هو أولا نسي الماء، الماء موجود في رحله نسيه، قال هذه صورة النسيان صورة طارئة ليست طبيعية. وكذلك إضلال الماء في الرحل، أن يبحث عن الماء في السيارة ولا يجده، هذه أيضا صورة نادرة. تيمم وصلى، يجب عليه أن يصلي، ولكنه يجب عليه أن يقضي هذه الصلاة التي صلىها بهذا التيمم، لأنه هو في الحقيقة يقينا مالك للماء، إلا أنه لم يجده في ظنه، الناتج عن النسيان أو الناتج عن الإضلال، ولا عبرة بالظن البين خطأه. ما دام الماء موجودا معه فإنه في هذه الحالة يجب عليه أن يقضيه. نسيه ثم تذكره، نعم أنت لما تيممت وصليت صلاتك صحيحة، ولكن يجب عليك أن تقضي هذه الصلاة، وإن كانت تيممك في حالة النسيان صحيح، لكن تبين لنا الآن أنه أمر ليس بطبيعي بنيت عليه ظن، هذا الظن تبين لك خطأ، عند ذلك يجب عليك أن تعيد هذه الصلاة. هو تيمم ومعه ماء بيقين، فإن ظلوا فيه فلم يجده بعد الطلب فتيمم قضى في الأظهر. ولكنه لو أضل رحله في الرحال، أضل رحله كله، ضيع سيارته أو أضاع دابته لم يجدها، ما أضاع الماء في رحله، صورة إضاعة الماء في الرحل صورة نادرة، من ضيع الماء في سيارته صعب، هذا صورة نادرة، ولذلك لم يقم لها الفقهاء وزنا. أما وضيع سيارته كلها، كمن أوقف سيارته في عند في أماكن حجز السيارات عند الحجاج، يمكن يجتمع هناك 100,000 سيارة، بحث عن سيارتي ساعة وساعتين وثلاث ساعات ما وجد السيارة ولم يجد ماء، هذا قال يتيمم ويصلي ولا يعيد الصلاة، لأنه لا يملك الآن ماء، سيارته كلها ضايعة ما يملك الماء. فرق بين هذه الصورة والصورة الأولى، هناك الماء موجود معه يقينا ولكنه أضله في رحله، بحث عنه فما وجده، الماء موجود لكنه قصر فلم يجده، هذا يتيمم ويصلي ولكنه يجب عليه قضاء هذه الصلاة. أما إن أضل رحله في الرحال فإنه يتيمم ويصلي ولا يجب عليه إعادة هذه الصلاة. هذا كل ما يتعلق أو هذا الذي ذكرناه كله هو السبب الأول من أسباب التيمم، وهو فقد الماء. وأما بقية الشروط أو الأسباب فسنتكلم عنها إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.